بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في هذه اللقاءات المباركة النافعة بإذن الله تعالى، والتي نتدارس فيها هذه الرسالة العظيمة، أعني بذلك رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر الله له. وقبل أن نشرع في الحقيقة في هذه الرسالة المباركة، نود أن نقدم بمقدمة يسيرة عن أهمية العقيدة وفضلها ومنزلتها. فالعقيدة هي التي يعتقدها الإنسان ويبرم قلبه عليها ويوقن بها إيقانا جازما، وقد تكون هذه العقيدة صحيحة وقد تكون فاسدة بحسب ما يعتقده الشخص وبحسب مصدر العقيدة التي استوحى منها الإنسان عقيدته، سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقيدة فاسدة. إن كانت عقيدة صحيحة فلها مصادر صحيحة وأصلية، وإما أن تكون عقيدة فاسدة لأنها نتجت عن مصدر ليس بصحيح أو مصدر لا يكون أهلا لاستيفاء العقائد الصحيحة للناس. عند الكلام عن العقيدة والإكثار منها، عند الكلام على العقيدة والإكثار منها لأهمية هذه المسألة وأهمية هذا الفن وأهمية هذا العلم، ولعلي أختصر بارك الله فيكم في أهمية العقيدة قبل أن نشرع في بيان هذه العقيدة المباركة السنية السلفية، أن نبين لماذا نكثر من الكلام في العقيدة، ولماذا ندرس العقيدة، ولماذا نكثر من اختيار هذه الرسائل والكتب والمطولات والمختصرات في بيان العقيدة. نجمل هذا بارك الله فيكم في عدة نقاط. النقطة الأولى أن العقيدة الصحيحة والعقيدة الإسلامية هي حق الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم، ثم أخبره صلوات ربي وسلامه عليه بأن حق الله جل وعلا على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذه العبادة أن تعتقد أنه لا إله إلا الله، فلا تعبد غيره ولا ترجو غيره ولا تتوكل إلا عليه ولا تخاف ولا ترهب ولا تخشى إلا منه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من العبادات القلبية والقولية والعملية التي منبعها العقيدة الصحيحة. فهي حق الله سبحانه وتعالى. فإن كانت العقيدة الصحيحة هي حق الله سبحانه وتعالى، لزم على المرء أن يهتم بها وأن يهتم بهذا الحق العظيم الجليل، لأنه حق الله سبحانه وتعالى. فكم نسمع اليوم من مطالبات بالحقوق دائما، فهذا يطلب حقه من والده، والوالد يطلب الحق من ابنه، والجار يطلب الحق من جاره، والدولة تطلب الحق من دولة أخرى، وغير والحاكم يطلب الحق من المحكوم، والمحكوم يطلب حقه، وغير ذلك من الحقوق التي لا تنتهي، ومطالبات ومنظمات تنشأ وتبرم وتعقد لها المجالس ونحو ذلك في بيان حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق العمال وحقوق المزارعين وغير ذلك. لكن هذه المنظمات وإن كانت جيدة وإن كانت يعني تهتم ببقاء الإنسان وضمان سلامته وأداء حقه وما يستحقه ونحو ذلك، إلا أن حق الله جل وعلا أعظم من ذلك. ينبغي على الإنسان أن يعقد هذه المنظمات في بيان حقوق الله جل وعلا وبيان فساد صرف هذا الحق لغيره من المقبورين أو من الأوثان أو من الأضرحة أو غير ذلك، أو كل ما سوى الله عز وجل عبد من دونه سبحانه وتعالى فهو باطل. فهذا صرف لحق الله جل وعلا لغيره. ينبغي على المرء أن يضع هذا الحق في محله وأن يؤديه كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من أهمية دراسة العقيدة أن أعظم فيما يظهر لي أن أعظم وازع للإنسان العقيدة الصحيحة السليمة. ولهذا تجد بارك الله فيك عند البشر قديما وحديثا أنهم يسنون القوانين والأنظمة والدساتير ونحو ذلك لكي يحكموا سلوكيات الإنسان. فتجد مثلا أن بعض القوانين والأنظمة، من فعل كذا يعاقب بكذا، ومن فعل كذا يثاب بكذا أو يكافأ بكذا ونحو ذلك. هذا منذ أن خلق الله جل وعلا البشر، سواء كانوا مستقيمين على الحق أو أنهم قد انحرفوا وحادوا عن الطريق المستقيم. فتجد أنهم يسنون القوانين لكي تسير الحياة وتحفظ الحقوق ويقلل من الشر ويزاد من الخير، لكن لن تجد أعظم من الوازع الديني العقدي. وأضرب لذلك مثالا ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز، وذلك في قوله جل وعلا في سورة يحفظها الصغير والكبير: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. تأمل، الله عز وجل هنا ذكر وعيدا لفعل يكون معاملة تجارية، معاملة مالية بين البشر، يعني الغش فيها والوعد بذلك. ثم قال بعد ذلك: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فتأمل بارك الله فيك أن التخويف والوعيد في هذه الآيات ربطها وذكرها الله جل وعلا سبحانه وتعالى بماذا؟ بالبعث. والبعث عقيدة إسلامية، عقيدة صحيحة فاصلة بيننا وبين الدهريين. فتأمل أن الله جل وعلا ذكر هذه المعاملة وجعل الوازع الذي يعني يردع هؤلاء المطففين، هؤلاء الذين ينقصون الميزان وينقصون الكيل ونحو ذلك، يعني جعل الوازع الذي يحركهم البعث والحساب، وأن الله جل وعلا يحاسبهم على مثقال الذرة من عمل خير أو من عمل شر، فجعل هذا هو الوازع. ولهذا بارك الله فيك تأمل الآن أيضا، تجد أن أصحاب العقيدة الصحيحة هم أعظم الناس فعلا للخير وأقل الناس فعلا للشر. لماذا؟ لأن ثمة عقيدة صحيحة تحركهم. على سبيل المثال، لو أخذنا على سبيل المثال الآن مثال واحد من كتاب الله جل وعلا، وأخذنا مثالا آخر فيما يتعلق بعقيدة الأسماء والصفات، فتجد أن عقيدة الأسماء والصفات أثرت تأثيرا عظيما جليلا في أهل السنة الذين أثبتوا الصفات لله جل وعلا، وأثبتوا الأسماء لله جل وعلا، وأثبتوا الأفعال لله جل وعلا، وأثبتوا الأخبار لله سبحانه وتعالى، أثبتوها بما ورد في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. عندما أثبتوها أثر ذلك في سلوكهم، فأثبتوا السمع لله جل وعلا، وأثبتوا البصر لله جل وعلا، فحجبهم هذا الإيمان وهذه العقيدة عن أن يتكلموا بشيء لا يريده الله جل وعلا أو لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه يسمع، ولا يعملون أشياء تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يراهم، ولا يفعلون كذا وكذا مما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. وتجد أنهم يتعرضون لرحمة الله جل وعلا، لأن رحمته وسعت كل شيء، وهلم جرى في سائر الأسماء والصفات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: أكثر الناس توكلا هم أهل السنة. ولهذا لا تجد عند المعتزلة وعند الجهمية التوكل، أنهم ينفون الأسباب وغير ذلك من عقائدهم الفاسدة، فجد أن التوكل عندهم ضعيف إن لم يكن معدوما. ونحن نضرب اليوم مثالا في هذه الأوبئة وهذه الجائحة التي اجتاحت بلاد العالم، نسأل الله عز وجل أن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين هذه الأوبئة. تجد أن ولاة أمر المسلمين قد يعني أمروا بأوامر وسنوا أمورا هي تحفظ للمجتمع صحته، وتحفظ للمواطن والمقيم والمخالف أيضا، تحفظ له صحته وتحفظ له سلامته ونحو ذلك. فتجد من كان يتعبد لله جل وعلا وكانت عقيدته صحيحة في باب السمع والطاعة لولاة الأمر، تجد أنه التزم بهذا الأمر طاعة لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بطاعة أولي الأمر منا، هو الذي أمرنا ونحن نتعبد له سبحانه وتعالى بهذه الطاعة، وإن كانت هذه الطاعة أيضا تعود لنا بالمصالح الدنيوية وحفظ الأنفس، وإن كانت هذه الأمور وإن كانت أيضا دنيوية فهي مقاصد شرعية. وهذا من تتبع سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لوجد أنهم قد اتفقوا على 5 مقاصد، جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختم الله جل وعلا الرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام، أن مجتمع على حفظ الدين والمال والعرض والنفس والعقل. فهذه من مقاصد الشريعة، من مقاصد حفظ النفس، حفظ النفس من الأوبئة ونحو ذلك وغيرها من الجوائح التي تجتاح البشرية. فالشاهد حفظكم الله أن العقيدة الإسلامية هي الوازع، هي التي تجعل الإنسان يلتزم. وأيضا عندما ترى بارك الله فيك بعض السلوكيات الخاطئة التعبدية، لا أقصد السلوكيات الأخرى، لا، السلوكيات التي يتعبد بها الإنسان وهي خاطئة، تجد أن مصدرها هي العقيدة الفاسدة. وتجد أن العقل أن السلوكيات الصحيحة الخيرة المضيئة النيرة، تجد أنها من صدرت من صاحب العقيدة الصحيحة. فعلى سبيل المثال أيضا تجد التفجير والتكفير ونحو ذلك، هذه عقيدة عند كثير من أو عند بعض الناس عفوا عند بعض الناس هذه عقيدة ينطلق منها، هو يعتقدها، فهي عقيدة فاسدة أورثت سلوكا خاطئا، أورثت سلوكا مشينا. والعقيدة الصحيحة تجد أن الإنسان إذا عرف حقيقة مثلا التكفير أو مناهج الجهاد أو مسائل الجهاد عفوا أو نحو ذلك، تجد أنه يسير على خطى ثابتة ويسير وفق ما أمره الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال كثير من السلف أو بعض السلف مثل الأصفهاني رحمه الله تعالى أن لو تأملت في أهل السنة قديما وحديثا تجد أنهم على وتيرة واحدة وعلى قول واحد وكأنهم في عصر واحد، لأن أولهم أو أن أو لأن آخرهم أخذ عن أولهم. هذه العقيدة تتوارث من لدن من النبي عليه الصلاة والسلام، أورثها إلى 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 الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الصحابة نقلوها إلى التابعين إلى التابعين، والتابعون نقلوها إلى تابعيهم، حتى وصلتنا إلى يومنا هذا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا. فهنا بارك الله فيك، يعني ينبغي على الإنسان أن يهتم في الحقيقة ولا يلتفت، انتبه، ولا يلتفت إلى من يزهد في العقيدة. وهؤلاء الذين يزهدون في العقيدة ليس هناك، لا يقولون يزهدون في العقيدة لأنها يعني أمر، لا، لأنهم يعلمون أنها الوازع المحرك، الوازع، لأن العقيدة الصحيحة إذا استيقظت واستيقظ أهلها، نعم، اجتاحت هذه العقائد الفاسدة ودمرتها، تدمر هذه العقائد الفاسدة تدميرا، وتقضي عليها وتقضي على أهلها. ولهذا تجد كما ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات أو غيره من أهل العلم، أن صاحب الحق وإن كان واحدا يهزم ألفا من أهل البدع والضلال، أن الحق أعظم وأقوى، وأن الباطل متهالك يتلاشى أمام صولة وجولة الحق. وأيضا بارك الله فيكم، من أهمية العقيدة أنها الميزان، أنها الميزان في ماذا؟ الميزان في كل شيء، منذ أن يخلق الله عز وجل الإنسان، نعم، والعقيدة تمشي تسير معه، لأن الإنسان يخلق وعندما يبلغ ويصل إلى مرحلة الإدراك وتحمل التكاليف ونحو ذلك، تجد أن العقيدة الصحيحة تجيب على كل سؤال يقدح في ذهن الإنسان، لماذا خلق؟ لا يجد جوابا لهذا إلا في العقيدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا أنت خلقت للعبادة. إذا العقيدة الصحيحة هي الميزان، وهي الترياق الذي يجيب على كل داء يصيب الإنسان، وأعظم الداء داء الجهل. الإنسان يجهل لماذا خلق؟ تأتي العقيدة الصحيحة تجيب على هذا، خلق لعبادة الله جل وعلا. طيب جيد، لماذا خلق الله جل وعلا الكون؟ خلقه لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق ما في الأرض لنا لكي يبقى هذا الجنس البشري ليحقق المسألة الأولى وهي العبادة. وخلق الله عز وجل هذا الذي في الكون وفي الفضاء من الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك أيضا لحكمة، سبحانه وتعالى خلقها لحكمة تجيب عليها العقيدة الصحيحة. ما علاقتك بالشمس؟ ما علاقتك بالقمر ونحو ذلك؟ إذا لم يعني يجد جوابا الإنسان في هذا، يبدأ يدخل عليه الوهم، يدخل عليه الشيطان، يدخل عليه شياطين الإنس، شياطين الجن، بإيهامه أن هذه الشمس آلهة، أن هذه النجوم تقربهم إلى الله زلفى، إلى غير ذلك. فمن هذا التصور الخاطئ والاعتقاد الفاسد في هذه الكواكب أو هذه النجوم أو هذا الذي يحيط بالإنسان من الأعاصير والأمواج والزلازل والأوبئة ونحو ذلك، إذا لم يجد جوابا من العقيدة الصحيحة سيلجأ إلى العقيدة الفاسدة، فيستقي منها هذه الأمور المخالفة للشرع والعقل جميعا. وأيضا حفظكم الله، من أهمية العقيدة أن جل اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جل اهتمامهم بالعقيدة. فتجد أن النبي منذ أن يشرع في دعوة قومه يبدأ بإصلاح العقائد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتجد أن الأنبياء في أول دعوتهم وفي آخر دعوتهم للعقيدة، أول ما يبعث النبي والرسول إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليس ذلك فحسب، يعني يبدأ ثم ينتهي، لا، بل يبدأ ولا ينتهي، بارك الله فيكم، حتى يفارق هذه الحياة. ولهذا تأمل نوح عليه الصلاة والسلام، لم يقف، تأمل، لم يقف عن الدعوة إلى الله جل وعلا والحرص على نجاة الناس من هذه العقائد الفاسدة حتى آخر لحظة. ولهذا قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فتأمل بارك الله فيك هذا الحوار بين الأب والابن، أو بالأصح بين الداعية والمدعو، هكذا تكون أقرب، بين الداعية والمدعو، نعم، متى انتهت؟ ذكر الله جل وعلا أن هذه الدعوة انتهت فحال بينهما الموج فكان من المغرقين آخر لحظة، إلى أن غرق ابنه وهو يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل أيضا يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. تأمل يا رعاك الله، يعقوب نبي، نعم، ويوصي، يعني تخيل لك أن تتصور وهو على فراش الموت يوصي أبناءه بماذا؟ بالتوحيد. من تعبدون بعدي؟ نعبد إلهك وإله آبائك يعقوب إسحاق وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قبل أن يفارق هذه الدنيا، بعد أن بلغ الرسالة وأتم البيان عليه الصلاة والسلام، كان في آخر حياته يوصي، أو في آخر لحظاته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يصحح العقائد، بل يصحح الوسائل التي توصل إلى الشرك وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم ينبغي على الإنسان أن يتفطن له، وأن يعرف حقيقة دعوة الأنبياء، لأنك إذا عرفت حقيقة دعوة الأنبياء عرفت حقيقة المناهج والدعوات المخالفة لمنهج الأنبياء. أنك إذا عرفت الحق ستعرف نظيره من الباطل، أن هذه طريقة الأنبياء واضحة وجلية وصريحة، ولكن تجد أن دعوة غيرهم فيها من الغبش، وفيها من القتر، وفيها من الضبابية وغير ذلك، من غير أنها دعوة غير واضحة. أخيرا بارك الله فيكم، وأنا قلت أختصر ولكني أطلت لعلي، أيضا أن من الأسباب الاهتمام بالعقيدة أن الداعين للعقيدة الصحيحة وللأسف الشديد قلة، أن الداعين للعقيدة الصحيحة قلة، وذلك لكثرة أهل الباطل، ولكثرة المناهج، ولكثرة أهل الشر، وهؤلاء لهم دعوة، لا ينكر أحد، لهم دعوة إلى باطلهم. ولهذا ينبغي على طلبة العلم، ينبغي على الإنسان السني السلفي الذي ينتمي لمنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن ينشط في تعلم العقيدة لكي يصد عدوان المنحرفين عنها. لأن الإنسان متى ما تضلع بالعقيدة الصحيحة نجا، وينجي غيره بدعوته إلى هذه العقيدة الصحيحة. وأيضا ينبغي على طالب العلم، ولا سيما الداعية إلى الله جل وعلا السني السلفي الذي ينتمي إلى منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، نعم، أن تتحرك فيها الهمة لنشر هذه العقيدة الصحيحة. هل تظن أن هذه الجماعات المنتشرة في الساحات الدعوية، هل تظن أنها ستدعو إلى الله جل وعلا دعوة حقيقية، وأن ترجع الناس إلى عبادة الله جل وعلا، وأن تبين للناس حق الله جل وعلا، وأن تبين للناس متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعيد الناس إلى لزوم منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم؟ كلا والله. فتجد مثلا أعظم، يعني أو أكبر، أنا أقول أعظم أكبر الجماعات التي في الساحة الآن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، هذه تدعو إلى توحيد الحاكمية، وتلك تدعو إلى التصوف، وهم يجتاحون العالم غربا وشرقا وشمالا وجنوبا. هل تظن أيها السني، يا طالب العلم، يا من تتعلم العقيدة، هل تظن أن هؤلاء سيطوفون بين الناس ويقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ هل سيقولون عليكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين؟ هل سيقولون احذروا من البدع، أهل البدع؟ هل سيقولون دعوا هذه العبادات التي هي ليست مشروعة لكم، ودعوا عبادة غير الله جل وعلا، وتوجهوا إلى عبادة الله وحده؟ أبدا. تجد هؤلاء يسعون لتجميع الجماهير، لإسقاط الحكام والثورات، وهؤلاء يدعون إلى التصوف والخزعبلات وغير ذلك مما لا يسع المقام لذكر أباطيلهم. هذا الاجتياح المقلق في الحقيقة من هاتين الطائفتين، يعني يبث في المسلم الغيور الدعوة الصحيحة. لماذا؟ للعقيدة الصحيحة، يزرع ويبث فيها الهمة لنشر العقيدة الصحيحة. ولهذا كما قال أهل العلم: أنه يعني كيف تواجه هذه الدعوات وهذه العقائد الفاسدة، تواجه هذا بارك الله فيك بنشر العقيدة الصحيحة. انشر الحق، انشر السنة، تنشر التوحيد، تنشر العقيدة الصحيحة ونحو ذلك، بهذا تجتاح وتبطل يعني هذه العقائد الفاسدة. لأن هؤلاء صراحة لهم وجود في الساحة، وهم قد يعني بث فيهم، يؤزهم الشيطان وينشطهم لنشر باطلهم. فلا تظن بارك الله فيك أن هؤلاء سيدعون إلى توحيد الله جل وعلا، أو إلى متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الدعوة إلى أسماء الله جل وعلا ثابتة، وأسمائه وصفاته ثابتة في الكتاب والسنة. أبدا، تجد أن هؤلاء والعياذ بالله كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، يعني يزرعون في الناس العقائد الفاسدة وتعطيل الصفات والقول بالجبر وغير ذلك من العقائد الفاسدة التي سيعالجها هذا الشيخ الذي اخترنا هذه الرسالة له، ابن أبي زيد القيرواني، سيعالج هذه المشكلة من الأسماء والصفات ونحو ذلك. ثم ننتقل حفظكم الله وبارك الله فيكم إلى الحديث على أو الحديث عن مصنف هذه الرسالة المختصرة، ولا نطيل في ترجمته، لكن من حقه علينا رحمه الله تعالى أن نذكر ما يتعلق في من مناقبه وفضله رحمه الله تعالى. ونبدأ باسمه رحمه الله تعالى، فهو يعني صاحب الرسالة أو صاحب هذه العقيدة أو هذه المقدمة من كتابه أو سفره هذا العظيم الجليل، هو أبو محمد عبد الله ابن أبو زيد ابن عبد الرحمن النفزاوي القيرواني. ينتسب إلى مدينة القيروان، وهي مدينة تقع الآن حاليا في جمهورية تونس، وولد فيها رحمه الله تعالى، ونشأ فيها، وأيضا دفن ومات فيها رحمه الله تعالى. وهذا الإمام الجليل يسمى بمالك الصغير، لأنه على منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفقه. وقد ولد رحمه الله تعالى في السنة العاشرة بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في السنة 89 بعد 300 رحمه الله تعالى. ومن أعظم الأقوال التي قيلت عنه رحمه الله تعالى ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته، أنه كان أو ذكر في ترجمته، قال: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب، عالم أهل المغرب. ثم قال، وهذا هو المهم، قال في آخر الترجمة له رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء، قال في آخر الترجمة: وكان رحمه الله على طريقة السلف. وهذا هو المهم، كان على طريقة السلف في الأصول، يعني في العقيدة، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. يعني أنه كان على طريقة السلف، وهذا هو المهم، هذا هو المهم، أنه كان رحمه الله تعالى على طريقة السلف. وإذا وجدت رجلا أو إماما على طريقة السلف فتمسك به، وعض عليه أو عض على عقيدته ومنهجه بالنواجذ، لأنه يسير على ما كان عليه سلفنا الصالح. هذه الرسالة بارك الله فيكم هي مقدمة لكتاب فقهي المعروفة بالرسالة ابن أبي زيد، هي رسالة فقهية، وبالأصح هي رسالة فقهية على منهج الإمام مالك أو منهج المالكية في الفروع. وهو قدم في هذه الرسالة بمقدمتين، المقدمة الأولى ذكر فيها يعني أنه طلب منه كتاب مختصر في الفقه، وأيضا قدم بمقدمة بعدها هي التي بين أيدينا الآن، وهي الرسالة التي تتكلم على العقيدة. ويظهر أنه اختار هذه أو هاتين المقدمتين، يعني بدأ في المقدمة الأولى لكي يبين لك منهج الكتاب كاملا، منهج الكتاب كاملا في الفقه، الطهارة والصلاة والحج والجهاد والبيوع والحدود ونحو ذلك مما هو معروف ومبسوط في كتب الفقه. ثم ذكر لك مقدمة أخرى، مقدمة أخرى، وهي التي ذكر فيها العقيدة الصحيحة والعقيدة التي كان عليها سلفنا الصالح. وبدأ في المقدمة الثانية لكي لا يظن القارئ، لو أنه بدأ في هذه المقدمة في بداية الكتاب لظن القارئ لأول وهلة أن هذا الكتاب كتاب في الأصول أو في العقيدة، لكن وقدم بمقدمة يبين فيها للقارئ أن هذا الكتاب طلب منه وأنه يتعلق بالفقه، ثم قدم بمقدمة أخرى لكي يغتنم الفرصة في نشر العقيدة الصحيحة، وكذلك في بيان أن العقيدة أو أن تعلم العقيدة الصحيحة أولى وأهم من تعلم الأحكام. وإن كان تعلم الأحكام أمر مهم، الإنسان ينبغي أن يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يحج، كيف يصوم، كيف يتصدق، كيف يبيع وكيف يشتري ونحو ذلك، ولكنه بين العقيدة الصحيحة لأنها أهم. فكأنه يقول لك يا أيها القارئ، يا طالب العلم، يا من أردت تعلم الفقه، ينبغي عليك قبل أن تتعلم الفقه الأصغر، ينبغي عليك أن تتعلم الفقه الأكبر، وأن تصحح عقيدتك، وأن تعرف العقيدة الصحيحة. لماذا؟ ذكرنا لك في بداية هذا المجلس أن العقيدة الصحيحة لها فوائد عظيمة جدا ولها تميز عن غيرها، ذكرناه في بداية هذه الرسالة. وأيضا ننبه حفظكم الله على أن هذه العقيدة شرحت كثيرا، وشرحت من أهل السنة وشرحت من المخالفين كذلك. أهل السنة إذا شرحت من قبلهم فهو شرح موثوق، أنهم يشرحونها وفق الكتاب والسنة، يزيدون عليها بيانا وإيضاحا وتفسيرا وشرحا وبيانا للإجمال وتخصيص ما يحتاج التخصيص وإطلاق ما يحتاج الإطلاق ونحو ذلك. وأيضا شرحت من قبل أهل البدع، شرحت من قبل أهل البدع، لكن يختلف الشرح، يختلف شرح أهل السنة عن أهل البدعة، لأن يعني أهل السنة يشرحون العقيدة ويدعمون شرحهم بالكتاب والسنة وكذلك ما عليه سلف الأمة. أما أهل الباطل عندما يشرحون هذه العقيدة، وأهل الباطل يتوجهون لشرح هذه العقيدة، لماذا؟ لأنهم ينتمون إلى المدرسة المالكية، أو أنهم ينتمون إلى الفقه المالكي، فهم يرون أن ابن أبي زيد إمام من أئمتهم، فيضطرون عند شرحهم للفقه وهذه الرسالة أن يشرحوا هذه العقيدة، لكن هذه العقيدة لا تسير على أهوائهم، ولا تسير على أمزجتهم، ولا تسير على بدعتهم، بل هي كما قال الإمام الذهبي على منهج السلف، عقيدة على منهج السلف، وإنما يتأولونها. وهذا ليس مستغرب، فقد أولوا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يعجزون أن يؤولوا كلام أبي زيد ومن هو دونه ومن هو أعلى منه، فهم يؤولون لأن هذا التأويل عندهم، وإخراج اللفظ عن سياقه ومدلولاته أمر مستساغ عندهم، بل هو أصل من أصولهم كما ذكرنا في غير هذا الموضع. ولكن ما كيف يعني يعرف هل هذا تأويلهم صحيح أو تأويل أهل الس أو تفسير أهل السنة وتأويلهم الصحيح لكلام هذا العالم الجليل؟ أولا أن يرد هذا التفسير للكتاب والسنة، إن كان موافقا لهما فهو حق، وإن كان مخالفا لهما فهو باطل. إن كان هذا التأويل موافق للكتاب والسنة فهو حق مقبول، أما إذا كان مخالف فيجب نبذه وطرحه. وأيضا ثمة أقوال أخرى لابن أبي زيد في غير هذه الرسالة، في المدونة وفي غيرها وفي السير وغيرها، عنده أقوال تبين عقيدته في القدر وفي الأسماء والصفات وفي الصحابة، فيقطع الطريق على قطاع الطرق الذين يحاولون أن يحيلوا بين فهم كلام هذا الإمام وفهم رسالته وعقيدته التي بثها بين الناس وبين التأويل. فلو ذكر هنا شيئا مجملا فقد بينه في مكان آخر أنه أراد به كذا وكذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، يقول رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة النافعة العظيمة الجليلة، قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: باب ما تنطق به الألسنة. الباب بارك الله فيكم هو المدخل للشيء، الباب هو المدخل للشيء، باب الحجرة هو المكان الذي يدخل منه إلى الحجرة، أو باب البيت هو المكان الذي يدخل منه إلى البيت، وهو في اصطلاح المؤلفين هو ما يجمع مسائل متفرقة، يعني قد تكون هناك مسائل متفرقة يجمعها لك في موضع واحد، وهذا الموضع يسمى بابا. باب الطهارة يجمع لك كل ما يتعلق في الطهارة مثلا، لكن هنا يقول لك باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من ماذا؟ من واجب أمور الديانات. قال: ما تنطق به الألسنة، أي ما تقوله بلسانك ويعتقده قلبك من أصل التوحيد، من أصل التوحيد، وهي خير الكلمات كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، أي أنك تنطق بها، تنطق بهذه الكلمة كما أمرك الله جل وعلا في قوله: قولوا آمنا بالله، وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب عندما حضرته الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فالإنسان يعتقد هذه الاعتقادات وينطق بها، يعتقدها بقلبه، نعم كما ذكر بذلك، وتعتقده الأفئدة، وأيضا ينطق بها ويصرح بها ويخبر بها غيره، هذه هي الشهادة، هذا معنى الشهادة، أن تشهد أي أن تنطق وتقول: أنا أعتقد كذا وكذا، أنا أعتقد في الله جل وعلا أنه إله لا إله غيره، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وغير ذلك من العقائد الصحيحة. قال: وتعتقده الأفئدة، اعتقاد القلب هو معرفة القلب للحق وتصديقه إياه، أي أن تعتقد، أن يعتقد القلب، أن يعرف القلب شيئا ويصدق به، فإن كان يعرف الباطل ويعتقده فهي عقيدة فاسدة، وإن كان يعتقد الحق فهي عقيدة صحيحة. مثال ذلك كأن يعتقد الإنسان أن الله تعالى الله وتقدس عما يقول هؤلاء، أن الله ثالث ثلاثة، هذه عقيدة، وهذا تسمى عقيدة التثليث، هذه عقيدة يعني يعرفها قلب هذا الإنسان ويصدقها ويؤمن بها، هذه تسمى عقيدة ويعتقدها القلب والفؤاد، لكنها باطلة فاسدة مخالفة للفطر ومخالفة للعقل ومخالفة للشرع. أما إن كان يعتقد أن الله إله واحد لا إله غيره، فهذه عقيدة صحيحة وتكون محلها القلب. قال: وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. الديانات جمعها لأنه يريد بها جميع، فيما يظهر لي والله أعلم، يريد جميع أديان الأنبياء، لأن الدين هو الخضوع، دان له أي خضع له، أي أنت تخضع بقلبك وبلسانك وبجوارحك وتتدين، أي تخضع من هذه الأمور التي تتدين بها، وهذه الديانات هي التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام ويريد بها الإسلام، لأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام، لأن الله جل وعلا يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. من واجب أمور الديانات أي من واجب أمور الإسلام. الديانات جمعها فيما يظهر لي والعلم عند الله لأنه أراد جميع ديانات الأنبياء، جميع ديانات الأنبياء، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بماذا؟ جاءوا بدين الإسلام، ولهذا قال الله جل وعلا عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال جل وعلا عن إبراهيم: قال أسلمت لرب العالمين، انظر أسلمت لرب العالمين، وقال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وأيضا قالت ملكة سبأ عندما جاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال سحرة فرعون لما أسلموا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام: آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام، التوحيد، العقيدة الصحيحة، معرفة الله جل وعلا واعتقاد ألوهيته سبحانه وتعالى، كلهم عليهم الصلاة جاءوا بهذا الأمر وهو الإسلام العام. أما إذا أطلق الإسلام الخاص فهو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام المعروف الآن. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وسيأتي بارك الله فيكم تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه، أنه قد ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فمقصوده من هذه اللفظة قوله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الإيمان وهذه العقيدة تستقر بالقلب وينطق بها اللسان، فالمسلم يعتقد بقلبه على سبيل المثال أن الله إله واحد لا إله غيره، وينطق بهذا، يخبر غيره وينطق بهذه العقيدة. وليس مراد المصنف هنا الاقتصار على أن الإيمان قول واعتقاد فقط، ولهذا شغب بعض أهل الباطل وممن في قلبه زيغ ويتتبع المتشابه من كلام أهل العلم، أن مراد المصنف رحمه الله تعالى كعقيدته الإرجائية، أنه أراد أن الإيمان فقط هو قول القلب ونطق اللسان دون عمل الجوارح، وهذا باطل من ثلاثة أوجه فيما يظهر لي والعلم عند الله. أن المصنف أراد الإيمان الكامل المعروف عند أهل السنة والجماعة، وإنما اقتصر هنا على القلب واللسان. السبب الأول أنه قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، ومن هنا تبعيضية، أي من بعض الإيمان، لأن الإيمان ثلاثة مراتب أو ثلاثة أركان. إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جناني، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في قلب العبد يعتريجان. قال: من ذلك، يعني بعض الإيمان يكون بالقلب وبعضه يكون باللسان. فهنا عندما ذكر البعض لا أنه يعني أنه فقط هو كله، إنما ذكر بعضه. ثانيا أنه صرح في هذه الرسالة التي بين أيدينا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. وثالثا يقال أن المقصود من هذه المقدمة هو اعتقاد القلب وقول اللسان. أما عمل الجوارح فأخر الكلام عنه. لماذا؟ لأنه سيفصل ذلك في هذه الرسالة الفقهية، سيفصل أعمال الجوارح، سيتكلم عن أعمال الجوارح، كيف يتعبد المرء ربه سبحانه وتعالى بالجوارح، كالطهارة والصلاة والزكاة والحج والمعاملات وغير ذلك، سيذكرها في الرسالة الفقهية، أي في بقية الرسالة، ليس في هذه الرسالة التي خصصها للعقيدة. أنا خصصت هذه العقيدة التي يتكلم ينطق بها الإنسان ويعتقدها الإنسان، وإن كان يعمل الجوارح وهي من الإيمان، لكن أنا أخرت الكلام عنها لأنه سيأتي الكلام عن الطهارة، لأن الطهارة عمل بدني، وكذلك الصلاة والحج والصيام والجهاد ونحو ذلك، هذا كله عمل الجوارح، فأخره، وإنما اكتفى بذكر هذا ما سأذكره لك في هذه الرسالة، إنما هو يتعلق بالقلب وينطق به اللسان. ولعلنا أيها الأحبة نقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله وقوته، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.